والله أسأل أن يجعله مباركة، ثم يسرني أن أرحب بحضور الكرام جميعا وأخص بالترحيب الشيخين الفاضلين الشيخ الدكتور سالم العجمي والشيخ الدكتور درش بن شبيب العجمي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بعلمهما. وعنوان محاضرة هذه الليلة: عثرات في طريق الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فليتفضل الشيخان جزاهم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نحمد الله عز وجل أن يسر مثل هذا اللقاء المبارك، فإن هذه الاجتماعات بين الإخوة مما يتقوى به المسلم ويزداد خيرا، وذلك لأن الاجتماع بالإخوان الذين يذكرون في الله ويتذاكر المسلم معهم في العلم وأبوابه، هذه من منن الله عز وجل العظيمة، وسبب لانشراح الصدور وتآلف القلوب. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلنا، فأهلنا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. ولذلك من منتهى منة الله عز وجل على عبده أن ييسر مثل هذه اللقاءات التي حرم منها كثير من الناس، إما بأمر واقع رغما عنهم، وإما بأمر لم ييسر الله عز وجل لهم من الخير لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. هذا الموضوع الذي نتكلم به هو وظيفة الإنسان الصالح الذي يريد أن ينشر الخير في المجتمعات ويبذل من جهده ووقته وزمنه تقربا إلى الله عز وجل، فإن هذا من أبواب العبادات. وإذا اختار الله عز وجل المسلم لباب الدعوة والتعليم والخير وبث الصلاح، فهذا فضل من الله عز وجل يحمد المسلم ربه عليه ويزداد له شكرا. ومن شكر هذه النعمة أن يبذل هذا العلم ويبثه ويدعو الناس إليه، فإن هذه وظيفة الداعية. حينما يكون الكلام إلى موجها إلى دعاة يريدون ما عند الله عز وجل، يريدون رد الناس إلى جادة الحق، لا بد أن يذكر الإنسان نفسه وإخوانه أننا نقوم بأعظم وظيفة، وهي وظيفة الأنبياء، وذلك في الدعوة إلى الله، وهي وظيفة بين الله عز وجل فضلها. قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكون الله عز وجل يختصك بأن تكون داعية ترد الناس إلى الحق وتبين لهم السبيل، وأيضا يكون فيه تزكية لما تعلمه من العلم وتثبيت لك، لأن المرء حينما يدعو الناس إلى شيء يكون هذا سبيلا إلى تثبيت قلبه والازدياد مما يكون نظيرا له في العلم. ولذلك كان أهل العلم يقولون: تعليم أو بذل العلم زكاته، هذه الزكاة التي يؤديها المرء في التعليم. وهذه طرق الدعوة لا تخفى عليكم، طرق عظيمة، إما أن تكون باللسان، إما أن تكون بالكتابة، وإما أن تكون بوسائل أخرى حديثة ويكون سبيلها الحكمة ومحاولة رد الناس إلى جادة الحق. وكلما تقادم الزمان إخواني كلما عظمت المسؤولية، فيجب على المسلم أن يعلم مقدار هذه المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه، لا سيما الناس الذين يتدينون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسلكون سبيله صلوات ربي وسلامه عليه، يعلمون أن رد الناس إلى جادة الحق كلما تقادمت الأزمان، وكلما كانت الساعة أقرب وكلما كانوا متأخرين في الزمن، كلما كان الجهاد أعظم والأجر كذلك أعظم. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة في الحج، قال: أجرك على قدر مشقتك. كلما كان هناك مشقة كلما عظم الأجر. ولذا لما يرى الإنسان انصراف الناس عن الحق بسبب الشبهات أو الشهوات والملهيات، كلما كان عمله أعظم وكلما كان أجره أكبر. ولذلك يجب أن يعرف هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه. الناس يحتاجون إلى من يردهم إلى جادة الحق، وأنت في سبيل ذلك أيضا تتقوى إيمانيا وفي جهدك وبذلك لصنائع المعروف التي أعظمها أن تنقذ الناس من الضلالة إلى الهدى. ولو لم يكن في هذه الدعوة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. لو لم يكن هناك في فضل الدعوة وبذلها والتعليم إلا هذا الحديث لكان كافيا، فكيف بالأدلة العظيمة التي بينت أن فضل العلماء على سائر الناس كفضل القمر على سائر الكواكب. لذلك لأنه يرد الناس إلى الخير ويعلمهم ويكون تعليمه على هدى وعلى سنة. ولما يتقادم الزمن وتكثر المنكرات عظم أجر، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك بما أنتم عليه اليوم أجر 50 منكم. يحدث الصحابة رضي الله عنهم من ناحية الأجر لا من ناحية الفضيلة. قالوا: يا رسول الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. لما يا إخوان؟ لأن الذين يكونون في هذه الأزمان لا يجدون معينا، لا يجدون معينا. وأما في وقت الصحابة لا يجدون فقط المعين، بل يجدون المعين ويجدون النصير الذي ينصره على ذلك. فكلما كثرت الشبهات، كثرت الشهوات، كانت الحاجة للدعوة أعظم وأعظم. وهذا السبيل الذي يريد أن يسلكه المرء لا يظن أنه سبيل سهل، وإن كان عذب بعد أن يرى هذه الثمرات. والثمرات ربما أن تكون أمام عينيه بينة واقعة، وربما لا تظهر هذه الثمرات إلا بعد موته، لكن يكتب الله عز وجل له البركة بعد الموت. وربما لا يرى من هذه الثمرات شيء، ومع ذلك يعيش السعادة في انشراح الصدر وتحقيق الواجب الذي أمر به وبذله للناس. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي الذي يؤيد من الله بالآيات وبالأسلوب الطيب الذي أمر به وبذله للناس بالمعروف والأخلاق واتباع السبل التي تملك هداية الناس وتملك قلوبهم. ومع ذلك قال: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلين، ويأتي النبي وليس معه أحد. تخيل أن يأتي نبي وليس معه أحد، بينما ربما أنت تدعو بعض الناس فيكتب الله عز وجل لك البركة، ويكون من المبشرات أن ترى هداية الناس على يديك. والهداية إخواني لا يلزم أن تكون من كفر إلى إسلام ومن بدعة إلى سنة، هي متفاوتة. بعض الناس تردهم من الشرك إلى التوحيد، وبعضهم ترده من البدعة إلى السنة، وبعضهم ترده من المعاصي إلى الطاعات، وبعضهم تستكمل ما يكون عنده من النقص، فهو فضل من الله. لكن ربما يبين الله عز وجل لك بعض المبشرات في حياتك. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له؟ لأن الناس كلما يتقادم الزمن يحتاجون إلى شيء يثبتهم وشيء يستشعرون معه التثبيت والاستبشار وانشراح الصدور، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتأييد منه. ولذلك إخواني يجب في هذه الأزمان التي كثر فيها اللهو وكثر فيها الدعاء وكثر فيها الترف، يجب أن نستشعر مسؤوليتنا كدعاء ندعو الناس ونردهم إلى جادة الحق تثبيتا لأنفسنا، لأننا حينما نخوض هذا المجال نحن أيضا نحاول من خلاله أن نحسن سلوكنا ونثبت على الطريق الذي نحن عليه. وكذلك من ناحية النظر في السنة والنظر في الآيات نعرف هذه المنزلة العظيمة، وكيف أن الله عز وجل يجعل لك هذه الأجور العظيمة وهو غني عنك. تتخيلون يا إخواني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش. ما بين أذنه إلى عاتقه يطير الطير 700 عام، ومع ذلك الله عز وجل العظيم الغني عن عباده يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. انظر، الله عز وجل يسخر لك الملائكة العظام تستغفر لك إذا عملت الصالح مع الإيمان، يسبح الله يسبحون لله ويستغفرون للذين آمنوا وعملوا صالحا وتابوا إلى الله، منه من الله. سخر الله عز وجل لك هذا الخلق العظيم يدعون لك ويستغفرون لك. إذن لابد أن نستشعر أن هذه الأعمال من أمور العبادات العظيمة، من أمور العبادات التي يجب أن لا نغفل عنها بتاتا. الناس بحاجة يا إخواني، والناس في ظمأ للشريعة. واعلموا أنه كلما زادت المعاصي عند الناس كلما ازداد عندهم الجفاف من ناحية الوصول إلى العلم والتعلم والدعوة. إذا خاض الإنسان المعاصي جف قلبه. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يأتي للعاصي فترات يباشر هذه المعاصي لالتذاذا بها، ولكنه من باب الاعتياد، كقول القائل: وكأس شربت على لذة وكأس تداويت منها بها، لا يلتذ بها. فحينما تأتيه على حين غفلة وتبذل هذا السبب بالدعوة على سنة، ويكون أمرك بالمعروف بمعروف ونهيك عن المنكر من غير منكر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه القاعدة، ربما تكون أنت المفتاح الذي يقوده إلى الخير ويدله على الهدى، وتنقذ شخصا كان يخوض في الشهوات ويدور بالشبهات، فتنقذه وترده إلى جادة الحق. يجب أن لا يكون عندنا شيء من ناحية الكسل، وإن كانت هذه الأمور مما تطرأ على المرء، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان ليبلى في قلب أحدكم كما يبلى الثوب الخلق القديم الذي يمزق على أقل جهد من كثرة ما ضربته الشمس وعاد باليا. قال: إن الإيمان ليبلى في قلب أحدكم كما يبلى الثوب الخلق، فادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. جدد الإيمان في قلوبكم، ومن تجديد الإيمان مباشرة الأعمال التي تقوي إيمان العبد، لأن هذا الإيمان قول وعمل واعتقاد، فمباشرتك للأعمال مما يقوي إيمانك. فنحتاج إخواني أن الناس يعرفون مقدار الدعوة إلى الله، وأن لا يكون الداعية المتدين المستقيم حاله كحال غيره من الناس كعامة الخلق. الآن الواقع الذي ترون حتى بعض المستقيمين الصالحين بدأوا يخوضون في كثير من اللهو، ويجلسون في بعض الاجتماعات والمجتمعات التي لا تزيدهم خير. هذا إذا قلنا أنها تدور في أمر المباح، على أن كثير من الأماكن التي تبدأ بالمباحات لما تقدم المجالس وتتقادم ويطول المجلس يخوضون في الحرام ويقعون في بعض الكلام الذي لا يقرب إلى الله. وإذا لم يكن من هذا الباب، على الأقل كان من باب الفضول الذي لا يزيد رصيد العبد. المرء إخواني لا ندعي المثالية، وإن كنا نتمناه، أن يكون المرء كل أمره لله، كل أمره لله، وكل وقته لله، لكن نقول أنه لا بد أن تأتيه شيء من الشهوات فتجترفه، كما أنه ربما تأتيه بعض المعاصي وتجترفه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على كل ابن آدم حظه من الزنا. المقصود بذلك الزنا، يعني مقدمات الزنا التي تقوده إلى ذلك. قال: فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والقدم تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى الخيال الواسع الذي لا يرده شيء، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لما يأتي إلى مسألة التطبيق، إما أن يتذكر الله ويرعوي ويرجع عما فكر فيه وتخيله، وإما أن يخوض في هذه المعصية ويقع فيها. هذا إذا كان في باب المعاصي. يقول: كتب على كل ابن آدم حظه من الزنا، فكيف في مسألة الشهوات ومسألة ما يكون على المرء من ناحية المباحات التي تقوده إلى الفضول، والنفس دائما تميل إلى مسألة الراحة والدعة. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. هذه النفس كلما عودتها على شيء، ولذلك قال القائل: ومن نفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت تاقت تريد الأكثر، وإلا تسلتي. إذا أطمعت بالشيء تتوق إلى غيره وتتمناه، وإلا تسلت بما عندها. فنحتاج إلى أناس يعرفون المسؤولية العظيمة في الدعوة، وهذه الدعوة أبوابها كثيرة ولله الحمد. لا نظن أن الدعوة فقط أن تكون خطيبا على منبر، لا نظن أن الدعوة لابد أن تتكلم في جماعة من الناس، ربما تتكلم مع شخص واحد فيفتح الله عز وجل على يديه من البشرية ما لم يكن يتوقعه أناس كثر، وقد هداها الله عز وجل على يديك. فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، بكلمة قلتها لشخص ربما لم يظن بعض الناس أن له هذا القدر العالي في تأثيره في بلده أو تأثيره على قومه، وربما يكون فتح من الله. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها، فرب مبلغ أو عام سامع. وربما هذا الذي تبلغ له يكون أفقه من هذا السامع المباشر، فيستفيد منها كثير من الفوائد، ويفتح الله عز وجل عليه بالعلم. وهذه منه خالصة من الله رب العالمين، منة تدور على الإخلاص، منة تدور على حكمة لا يعلمها إلا الله. ولذلك ربما تجد التلميذ يفوق شيخه، يفتح الله عز وجل على يديه، لأنه لم يكن يريد علوا في الأرض ولا فسادا، ووفقه الله عز وجل، فتح الله عز وجل على شيخه. ثم جاء هذا الشاب هذا الملازم له ودرس عنده واستفاد من العلم، ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل على يديه أضعاف 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 ما فتح على هذا الشيخ. ليس تقصيرا وقصورا بالشيخ، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل من الله ومنه. وكلما عظم إخلاصك وجلست لطلب العلم وتعلمت وحمدت الله عز وجل أنك تكون في بلد يفتح لك هذا المجال في التعليم، لا تنظر إلى ما يكون حولك من الحرب الشديدة وهذا السعار وهذا الهجوم الذي يكون في كل مكان، لا يكون المرء دائما يتهم نفسه بشيء يجعله يقتصر على حاله، بل ربما والمطلوب منه أصلا أن يكون داعية إلى الله. إخواني، هذه الوظيفة يجب أن يجعلها المرء هي وظيفة العمر، وظيفة العمر. داعية لا يلزم أن تكون في الخارج، تدعو بيتك. لذلك في بعض المجتمعات يشكو بعضهم أنه لا يستطيع أن يعلم الناس، وأن الأمر فيها تضييق، قد يمنع في بعض البلدان من التدريس. تقول: لعل الله عز وجل أراد بك خير حتى تلتفت إلى أهل بيتك في الداخل فتعلمهم، ربما يجعل الله عز وجل الفتح الذي يكون على يديك في أحد أبنائك. لأن عندنا قصور أحيانا في الدعوة، نظن أن الدعوة لا تكون إلا للبعيد، والصدقة لا تكون أبلغ إلا للبعيد، وهذا الأجر لا يكون إلا للبعيد، بل إن أهل البيت يكونون أولى في مسألة الدعوة والتعليم. لكن أن يكون المرء يستشعر هذه المسؤولية العظيمة التي تكون على عاتقه، وأن يكون مخلصا لله رب العالمين، وأن يزداد بذله، ويعلم أن هذا الطريق شاق جدا، لكن يكون تعامله في هذه الأمور برفق، لأن في هذه العصور لا بد أن نتعامل في دعوتنا بالرفق. إخواني، لا بد أن نكون رفيقين فوق ما يتصور العقل. إذا كان قبل سنوات الناس ربما لا يتقبلون منك شيء مع رفقك، الآن الناس في كثرة خوضهم وكثرة انغماسهم في الشهوات لا شك أنهم يحتاجون إلى رفق أكثر. وأن تضع نفسك في مكان هذا المرء من ناحية عدم علم بعض الأمور، من ناحية خفاء بعض الأمور، من ناحية علم بعض الأشياء ومخالفتها متعمدا، لأنه لم يفتح الله عز وجل على قلبه. ذلك لا بد أن تكون الدعوة برفق، ودخولنا على الناس بهدوء، وأن نكون نتصرف معهم بالبوابة التي كان يتصرف بها محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه لما جاء داعيا أجمع المشركون على أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى لما صارت مسألة رفع الحجر بعد أن أعيد بناء الكعبة اختلفوا في مسألة من يضع هذا الحجر، ووضع بعض القبائل يده في الدم على مسألة أنه سيحصل القتال إن تقدمت عليه القبيلة الأخرى ووضعت الحجر الأسود. وصلوا إلى آخر الأمر قالوا نحكم بأول شخص يدخل من هذا الباب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، فأجمعوا على الموافقة، قالوا رضينا هذا الأمين، هذا الصادق صلوات ربي وسلامه عليه، حتى إن الذين كذبوه ما كذبوه تكذيبا له وطعنا في أخلاقه، ولكن عنادا. ولذلك قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلا بد الإنسان يتصور أنه سيمر بهذه الأمور كلها، وأنه يمر بجميع الأجناس، لكن لا بد أن يكون محترزا لدينه. ليس معنى أن تكون داعية أن تنغمس بين أصحاب المعاصي حتى يستهجن الناس دينك فتدخل في أماكن لا تليق بك، بل إنه يتحرى الوقت الذي يكون فيه الناس متهيئين للدعوة، وأن تكون المسألة ليس فيها خوف المعاصي، وأن يكون تكون دعوته على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره. لا أريد أن أطيل الحديث من أجل أن الشيخ يتكلم بما يفتح الله عز وجل عليه في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يكون في هذا كفاية، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.